بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو معهود مع عهد جديد من عهود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عهود ووصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالرضا بها والتمسك بها والصدور عنها، من عهوده العظيمة والتي أحوج ما يكون الناس إليها، وهي أصل من أصول الدين وباب من أبواب الاعتقاد وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، والحديث فيها يناسب الوقت. وقد تكررت في أقوال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في أقوال ووصايا وعهود كثيرة. روى الطبراني بإسناده الصحيح عن الحارث ابن قيس قال: قال لي عبد الله بن مسعود: يا حارث بن قيس، أيسرك أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: بلى. قال: فالزم جماعة الناس. وفي رواية قال: قال لي عبد الله: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة، عليك بهذا السواد الأعظم. وعند ابن أبي شيبة وغيره عن ثابت ابن قطبة المزني قال: خطبنا عبد الله بن مسعود يوما خطبة لم يخطبنا مثلها قبلها ولا بعدها، فقال: أيها الناس، اتقوا الله، وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وفي رواية: إلزموا هذه الجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يسرك أن تسكن وسط الجنة، تريد أن تسكن وسط الجنة، ووسط الجنة خيرها وأعلاها. فالزم جماعة الناس، عليك بهذا السواد الأعظم. والسواد الأعظم السلطان والكثرة الكاثرة التي حوله من الجماعة. ولا تقل السلطان والسواد الأعظم فيه ما فيه. قال ابن مسعود: إلزموا الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فاجتماع الناس علامة هداية وليس علامة ضلالة، فالله عز وجل لم يكن يجمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على ضلاله. وعن أبي غالب أن أبا أمامة أخبره أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها، كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت: هل تعلم ما في السواد الأعظم؟ يعني ما الذي يفعله السلطان ومن حوله؟ وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، فقال: أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. وهذا فقه عظيم، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. فالخروج عن السمع والطاعة ليس فيه إلا فجور ومعصية، أموال منهوبة، أرواح مزهقة، أعراض منتهكة، بلايا مترادفة، فجور ومعصية. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفرقة ولو طابت طيبها يسير، ثم يعقب ذلك بلاء عظيم، فليس وراء الجماعة من خير. وما يرى من لمعان وزينة وأماني فإنما هي لمعان الفتن وأماني الشيطان. الجماعة لا تفارق، وإن رأى الإنسان في خلافها ما رأى. ولذلك قال سويد بن غفلة: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. وهذه وصية وداع من إمام ملهم فاروق هذه الأمة: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وقال سعيد بن جمهان: دخلت على عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محجوب، أي مكفوف البصر، قد عمي رضي الله عنه، فقال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. والأزارقة من أشد فرق الخوارج، من أتباع نافع بن الأزرق. فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أو الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها، أي كل الخوارج كلاب النار. قال: قلت: إن السلطان يظلمون الناس، إن السلطان يظلمون الناس ويفعل بهم ويفعل. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. وتأملوا حديث حذيفة رضي الله عنه حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن في آخر الزمان، وأنه سيكون على الناس أمراء من شرهم أنهم دعاة على أبواب جهنم. فسأله حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، لا يعطيك المال ولا يترك في حالك، إنما يأخذ مالك ويضربك عليه وواجبك، فاسمع وأطع. فالجماعة تلتزم ولا تفارق. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: إنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الجماعة قيد شبر، مقدار شبر بكلمة، بطعنة، بتشويه سمعة، بنشر مثلبة. من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني كأن الإسلام خطام كخطام الدابة يحفظها من الشرود والضلال، فإذا انخلع الخطام ضلت وضاعت وتاهت. هكذا الإنسان المسلم إذا فارق الجماعة كالدابة حين تخلع خطامها من عنقها. قال: ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. فليس بعد السلطان والجماعة إلا الضياع والهلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم خلاص اغسل يدك منهم، أي أنهم هلكا: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، هذا أولهم. ولذلك تواتر في وصف الخوارج قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا أصاب ما يصيده الصائد واخترقها لا يبقى فيه إلا الأثر، لا يحمل معه لحم ولا شيء. فكأنهم دخلوا الإسلام ثم خرجوا منه بلا إسلام، فهم مفارقون للمسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. قد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم ومرقوا من الدين، وهم يحسبون أنه لا أحد عليه غيرهم، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمفارقة الجماعة طريق الشيطان ومجمع الأهواء، والشيطان إنما يبيض ويفرخ في أحضان الخوارج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. يرتكض يعني يأخذ بيده ثم يركض به، ومن أخذ الشيطان بيده وركض معه إلى أين يهديه؟ وقد تتابعت الوصايا والعهود بلزوم الجماعة، لأنه لا يحصل للناس خير إلا بالجماعة، وهي نعمة من أعظم نعم الله على العباد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ورحمة كلمة جامعة لكل خير، وعذاب كلمة جامعة لكل شر. وهكذا كانت وصايا الصحابة والأئمة من بعدهم. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن يسير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، أي حين خرج من الكوفة يريد المدينة، مشينا معه، قال: فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى الحاجة ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج، وإن لحيته ليقطر منها الماء. فقلنا له: اعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. فقال ابن مسعود: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. وقال سهل بن عبد الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. وقال ثابت بن العجلان: أدركت أنس بن مالك الصحابي وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم ابن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، يعني هاي أئمة المسلمين. ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. وبعض الناس في زماننا وللأسف ممن قد يحسب على العلم والدين يقرر هذا الباب تقريرا نظريا مؤصلا، ولكن إذا جاءت الفتن كان خطيبها ورقص مع عاطفته ومال إلى ما يريده الغوغاء وصفق مع الجموع الكاثرة وجعل يلتمس المخارج لكلامه السابق ويبرر الخارجين ويتلون في الدين. الفتن فاضحة، يفترض عندها خلق كثير، والسلف من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا هكذا، بل كانوا يصدقون أقوالهم بفعالهم، لا يتناقضون ولا يتلونون. روى ابن أبي شيبة بسنده الصحيح عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: لما بعث عثمان إليه يأمره بالخروج إلى المدينة اجتمع الناس إليه، أي إلى ابن مسعود، فقالوا له: أقم لا تخرج، فنحن نمنعك، لا يصل إليك منه شيء تكرهه. فقال عبد الله: إنها ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أنا أول من فتحها وله علي طاعة. قال فرد الناس وخرج إلى عثمان. وفي سير الذهبي عن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة اجتمع إليه الناس فقالوا: أقم فلا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي طاعة، وإنه ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أول من فتحها، يعني فتح باب الفتن. في رواية: إن له علي حق الطاعة، لا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. وهذا منهج عظيم في التعامل مع ولاة الأمور. ولاة الأمور لهم السمع والطاعة، لا تثار عليهم الفتن، ولا ينتصب أحد من الرعية لمناكفتهم ويجمع عليه الغوغاء أو يشكل حزبا، لا يفتات في الأمور دونهم، إنما يجمع الناس على محبتهم ويسكن العامة عند ثورتهم وحماستهم، يبين لهم ما في خطورة مخالفة السلطان من شرور. فابن مسعود رضي الله عنه يطلبه الخليفة الجديد بعد عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين عثمان، ولعله بسبب جمع القرآن حين جمعه عثمان على ما جمعه أبو بكر على قراءة زيد، وأمر الناس كلهم أن يقرأوا بهذه القراءة، وابن مسعود عنده قراءة مستقلة فشق ذلك عليه، ثم رجع للجماعة. فدعاه عثمان إلى المدينة يأمره بالمجيء فاجتمع إليه الناس، وكان المقدم والمحبوب عندهم وهو معلمهم منذ سنين، فقالوا: أقم لا تخرج، نحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي طاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. فرد الناس وأمرهم أن يرجعوا إلى دارهم ويسكنوا، وخرج هو لوحده إلى عثمان. هذا منهج الصحابة، لا يثورون مع الثائرين ولا يصفقون مع أهل الفتن. ومثل هذا حدث لأبي ذر رضي الله عنه. فعن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة وهي على ثلاث مراحل من المدينة، من قرى المدينة جهة الحجاز، خرج إليها أبو ذر باختياره وإذن إمامه، لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة في الإسلام لم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وفي رواية عن الحوام بن حوشب فيها: إذ أتاه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، فعل بك هذا الرجل وفعل، فهل أنت ناصب لك راية فنكملك برجال ما شئت؟ فقال: يا أهل الإسلام، لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا السلطان، فإنه من أذل السلطان فلا توبة له. والله لو صلبني على أطول خشبة أو حبل لسمعت وصبرت، ورأيت أن ذلك خير لي. وقال عبد الله بن سيدان عن أبي ذر قال: لو أمرني عثمان أن أمشي على رأسي لمشيت. هذا هو التسليم، تسليم السلف المطلق لأمر الشارع عليه الصلاة والسلام، وتقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام على هوى الأنفس. فالإثارة على الولاية القائمة فتح باب الشر على الأمة وفتن مدلهمة. السني إذا منع من حق لسبب سمع وأطاع وسكت واحتسب وقال الولاة أدرى بالمصلحة ونحن تحت أمرهم وطوعهم، لم يتشكى ولم يخرج يتباكى في وسائل التواصل وغيرها، بخلاف أهل الفتن قد يخترقون الأحداث للفتن والإثارة والطعن والتهيج، ويمنعون بحق، فيقيمون الدنيا عويلا ويستعدون الأعداء على بلادهم نصرة لفتنهم. لما منع أبو حنيفة من الفتيا بسبب تمنعه من القضاء، سألته ابنته مسألة وهو في بيته، فقال لها: سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الفتيا. هذا فقه السلف. وفي السير أن السجان قال ابن سيرين لما سجن في دينه رضي الله عنه، قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. قال: لا والله، لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. وعن عبد الله بن القاسم قال: جلست إلى سعيد بن المسيب فقال: إنه قد نهي عن مجالستي. قال: قلت: إني رجل غريب. قال: إنما أحببت أن أعلمك. والآثار في هذا كثيرة، لا تطع في العلانية وتمدح، وإذا خلوت ليس عندك إلا النقد والطعن. قال أبو الدرداء فيما صح عنه رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. إذا دخلت مجلسا والناس يتشكون من نقص خدمات ومن غيرها من المثالب في الدولة، أغلق هذا الباب على الناس وذكرهم بالنعم. ولذلك قال ابن أبي جمرة الضبعي: لما بلغني تحريق البيت، من حرقه؟ في زمن من؟ في زمن بني مروان من الحجاج. قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس، يعني جعلت أتردد عليه حتى عرفني واستأنس بي، وكان من شدة حب ابن عباس لهذا أنه كان يجلسه على كرسيه حين يلقي الدروس. قال: حتى عرفني واستأنس بي. قال: فسببت الحجاج عند ابن عباس، وابن عباس والحجاج مبير هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، حبسهم حتى ماتوا، فبلغوا 20,100,000 من خيار الناس من زمن التابعين. قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. فالحاكم لا يسب مهما كان حاله، بل يدعى له، وهذه علامة خير وسنة في الناس. وقد كان العلماء يقولون: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وقال الفضيل بن عياض متمنيا، انظر أماني العلماء، لو ظفرت ببيت المال، يعني قالوا خذ بيت المال وتصرف فيه بما تشاء، قال لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه طيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأبرار والأخيار، فإذا فرغوا قلت لهم تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن إمامه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وكان يقول رحمه الله: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له. فالجماعة حبل الله الذي أمر به، وهي خير وجماعة ورحمة. وما نشاهده ولله الحمد في بلدنا حرسها الله من خيرات كله بفضل الله ثم بسبب الجماعة والاتحاد والألفة. فحافظوا على بلدكم أيها الأفاضل بشكر النعم والاعتصام بحبل الله ولزوم الجماعة والطاعة والبعد عن الشر وأسباب الفتنة، فنحن في خير لا يحصيه إلا الله عز وجل، في رغد عيش ونعم متكاثرة وأمن وأمان. ومن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنعم بشكرها، ومن شكرها لزوم الجماعة والطاعة والمحافظة على الخيرات بدوام الاستقامة وترك الفتنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بلادنا، وأن يديم علينا أمننا، وأن يحفظ لنا ولاة أمورنا، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يعينهم على ما تحملوه، وأن يسدد خطاهم، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم، وأن يجزي عنا الشيخ زايد والشيخ خليفة خير ما جزى مصلحا عن أمته وخيرا عن قومه، وأن يثقل موازينهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. الكلام في هذا طويل واختصرته اختصارا، مع أن اختصاري طويل لأنها نتف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.